أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام عند المحقق النعيمي قدس الله نفسه استثنى حالتين من الشبهة الموضوعية، وذهب إلى أن الفحص يكون فيهما واجب خلافا لسائر الحالات وسائر الموارد من الشبهة الموضوعية. الحالة الأولى هي كانت ما إذا كان امتثال التكليف يتوقف غالبا على الفحص، بحيث لولا الفحص سوف لا ينتثل ذلك التكليف غالبا، كما إذا كان موضوع التكليف يقول من الموضوعات التي لا يحصل العلم بها عادة إلا بالفحص. ومثل لذلك من النصاب وبالاستطاعة وبمسألة ما إذا شك في زيادة الربح على المعنى. الربح حينما يظهر يتعلق به الخمس، إذا شك في أنه هل هو زائد على المعنى حتى يجب فيه الخمس أو لا ليس زائدا على المعنى حتى لا يجب فيه ماذا؟ الخمس. هذا الشك في شبهة موضوعية، يقول هذا أيضا يجب فيه الفحص. لماذا؟ لأن هذا من الموضوعات التي عادة لا يحصل العلم بها إلا بماذا؟ إلا بالفحص. كيف يعرف بأن الربح الذي دخله يزيد على ماذا؟ يزيد على المعنى أو لا يزيد على المعنى؟ هذا عادة لا يعلم إلا من خلال الفحص والبحث. نشوف جد الأموال اللي عنده ويحسب جد منتفع، يشوف أزيد من المعنى أو لا، لا يحتاج إلى الفحص. في هذه الحالات قال بأنه يجب الاحتياط، وقلنا أنه استدل على ذلك بهذا بأنه لولا وجوب الفحص لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى مخالفة التكليف كثيرا. وفي حالة من هذا القبيل، يعني إذا كان التكليف امتثاله عادة يتوقف على الفحص، يقول بأنه تشكل ملازمة عرفية بين تشريع ذلك التكليف وبين إيجاب الفحص. تكليف من هذا القبيل يشرعه الشارع يتوقف امتثاله عادة على ماذا؟ على الفحص. إذن هو حينما يشرعه يوجد ماذا على المكلف؟ الفحص، لوجود ملازمة عرفية بين تشريع ذلك التكليف وبين إيجاب الفحص. هذا المورد الأول. بالنسبة إلى هذا المورد الأول، السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عن هذا المورد الأول، وظاهر جوابه هو أنه يسلم الكبرى، لكن يناقش ماذا في تطبيق هذه الكبرى على الأمثلة التي ذكرها. الكبرى التي يسلمها هي هذا، أن امتثال التكليف إذا كان يتوقف عادة على الفحص، ولو باعتبار كون موضوع من الموضوعات التي لا يحصل العلم بها عادة إلا بالفحص، في هذه الحالة يكون الفحص واجبا. يكون الفحص واجبا، ها يقول بشكل عام بشكل كلي مسلم، لكن تطبيقها على الأمثلة اللي ذكرها هذا غير واضح، منع من انطباق هذه الكبرى على الأمثلة التي ذكرها، وذلك بهذه الدعوة، بدعوة أن العلم ببلوغ المال مقدار النصاب في باب الزكاة أو مقدار الاستطاعة في باب ماذا؟ في باب الحج، أو كون المال الربح الذي دخله أزيد من المعنى أو ليس أزيد من المعنى. يقول هذه أمور قد تحصل بلا حاجة إلى ماذا؟ بلا حاجة إلى الفحص، بلا حاجة إلى الفحص. ويعلم أن الأموال التي يفرض ورثها عن أبيه هي أموال كثيرة جدا، تحقق له الاستطاعة أو تحقق له النصاب أو أزيد من المؤنة التي يحتاجه. قد يحصل العلم بهذا الموضوع، بهذه الموضوعات، بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى الفحص. هذا قد يفترض هذا، وقد نفترض أنه لا يشك في ذلك. فالحالات مختلفة كما هو الحال في سائر الموضوعات، لا خصوصية لهذه الموضوعات التي ذكرها في قبال سائر الموضوعات الخارجية. في كل موضوع من الموضوعات المكلف قد يعلم به وقد يعلم بعدمه، وقد شنو يشك في تحققه وعدم تحققه، بلوغ المال النصاب أو مقدار الاستطاعة أو كون أزيد من المهنة أو لا. هذه أمور يختلف المخون، تارة نفترض أنه يعلم بها، يعلم ببلوغ المال النصاب، أخرى يعلم بعدم بلوغه النصاب، بعدم بلوغه النصاب، وأخرى يشك أنه بالغ النصاب أو لا. بل في بعض الأحيان قد يتفق توقف العلم بهذه الموضوعات على ماذا؟ على الفحص. قد يتفق العلم بهذه الموضوعات على ماذا؟ على الفحص. لكن التوقف اتفاقا وفي بعض الأحيان هذا ما يستلزم وجوب ماذا؟ وجوب الفحص. وإلا لوجب الفحص في أكثر الموضوعات، في أكثر الموضوعات، في الشبهات الموضوعية هي حالها هذه، حال هذه الموضوعات. قد يتفق العلم بها وقد يتفق العلم بعدمها، وقد شنو؟ وقد يشك. وقد يتوقف حصول العلم بها أحيانا على ماذا؟ على الفحص. وإذا التزمنا بوجوب الفحص فيما نحن فيه لابد أن نلتزم بوجوب الفحص في سائر الموضوعات أخرى، إذ لا فرق بين الموضوعات الأخرى وبين ما نحن فيه، لأن هذه كل الأمور محتملة فيها. في بعض الأحيان قد يتفق توقف العلم بتحقق النصاب على ماذا؟ على الفحص. ولا في أحيان أخرى كثيرة لا، ليس هكذا. إما أن يعلم بأن المال الذي عنده يبلغ النصاب، أو يعلم بعدم بلوغه النصاب، أو يشك في ذلك. توقف العلم على الفحص هذا يقول قد يحصل اتفاقا وأحيانا، وهذا ما يحصل في سائر الموضوعات الأخرى. فلو قلنا بوجوب الفحص في محل كلامنا لذلك، لابد أن نقول بوجوب الفحص في سائر الموضوعات. استثنى من هذا الكلام بعد أن انتهى الآية النتيجة أنه حتى في هذه الموضوعات لا يجب الفحص، لا يجب الفحص. إذا شك في بلوغ المال مقدار النصاب ما يجب الفحص، إذا شك في بلوغ المال مقدار الاستطاعة ما يجب الفحص. استثنى من ذلك حالة واحدة حكم فيها بوجوب الفحص، وهي حالة ماذا؟ حالة المثال الثالث الذي ذكره، وهو ما إذا شك في بلوغ الربح الذي دخله، إذا شك في زيادة الربح الذي دخله على ماذا؟ على المؤنة. دخله ربح وشك في أن هذا الربح هل هو أزيد من المؤنة أو لا، لا هو بمقدار المؤنة أو أقل من ماذا؟ أو أقل من المؤنة. يقول في هذه الحالة هنا لابد من التفصيل في مسألة يشار إليها في بحث الخمس، وهي أنه على ماذا نبني؟ هل نبني على تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره كما هو الرأي المعروف والمشهور أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، وأن التأخير إلى آخر السنة هذا في الحقيقة من باب الإرفاق والمسامحة مع المكلف، والخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره. يقول بناء على هذا، على ما ذهب إليه المشهور، حينئذ يجب الفحص في هذا المثال إذا شك أن الربح الذي دخله هل هو أزيد من المعنى أو لا. ليس أزيد من المعنى في هذه الحالة، يقول يجب الفحص بناء على ماذا؟ على رأي المشهور الذي يرى أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره. لماذا؟ باعتبار أنه يقول أنه الشك في المقام شك في الإسقاط لا في أصل الوجوب، لأن الوجوب متيقن من حين ظهور الربح تعلق الخمس به، تعلق الخمس من حين ظهور الربح، وإنما الشك في سقوطه بماذا؟ باعتبار الشك في أنه زاد على المعنى أو شنو، أو ليس زائدا على المعنى. إذا لم يكن زائد على المعنى، إذا كان هذا الربح الذي تعلق به الخمس يقينا إذا كان بمقدار المعنى وأقل من المعنى يسقط من باب الإرفاق، إذا كان أزيد من المعنى يجب الخمس. إذا شكه في ماذا؟ مو في أصل الوجوب، وإنما شكه في ماذا؟ في السقوط بعد الفرار عن أصل الوجوب. وفي هذه الحالة يقول يجب عليه أداء الخمس. إلا أن يفحص ويظهر له عدم الشنو زيادة. إلا أن يفحص ويظهر له عدم زيادة، في هذه الحالة ما يجب عليه أداء الخمس. أما إذا لم يفحص يجب عليه أداء ماذا؟ أداء الخمس. يجب عليه أداء الخمس إذا شك في أن الربح الذي دخله هل هو أزيد من المعنى أو لا. نعم، لا يجب عليه أداء الخمس إذا علم بأنه لا يزيد على المعنى. إذا علم أنه لا يزيد على المعنى في هذه الحالة ما يجب عليه أداء الخمس. أما إذا لم يعلم بذلك، سواء علم بالزيادة أو شك في الزيادة، على كلا التقديرين يقول يجب عليه الفحص. لماذا؟ لأنه في حالة العلم بزيادة واضح، في حالة الشك لأن هذا الشك ليس شكا في أصل التكليف، وإنما هو شك في السقوط بعد ماذا؟ بعد تيقن التكليف. وفي هذه الحالة حينئذ لا تجري البراءة، ويجب عليه ماذا؟ يجب عليه أداء الخمس. التكليف متيقن، تعلق الخمس بهذا الربح الذي ظهر، يشك في أنه سقط أو ما سقط، يشك في أنه سقط أو لا، يجب عليه أداء الخمس. إلا أن يحرز ماذا؟ سقوطه، يعني إلا أن يحرز شنو؟ عدم الزيادة. إلا أن يحرز عدم الزيادة. زين، يقول نعم بناء على الرأي الآخر في المسألة. المعروف أن الشيخ ابن إدريس هو الذي التزم به، الذي كان يقول بأنه الخمس يتعلق بالربح بعد مضي السنة، في نهاية السنة يتعلق الخمس بالربح، من أول ظهوره ما يتعلق به الخمس، من أول ظهوره لا يتعلق الخمس به، وإنما يتعلق بعد مضي السنة. يقول نعم في هذه الحالة لا وجه شنو لوجوب الفحص في حالة الشك، لأن الشك ليس في السقوط بعد العلم بماذا؟ بالوجوب، تعلق الوجوب به، وإنما الشك في أصل ماذا؟ في أصل تعلق الخمس، وفي أصل شنو؟ أصل الوجوب. ما يدري، لأنه إذا كان الخمس بمقدار المعنى فلا وجوب أصلاً، أما إذا كان الخمس أزيد من مقدار المؤنة يكون هناك وجوب، فيكون الشك في الزيادة وعدمها شكا في ماذا؟ شك في الوجوب وعدمها. في الحالة تجب البراءة، ولا يجب عليه جنو ولا يجب عليه الفاس. طبعا هنا خلى في بعد أن ذكر الشيخ أنه بناء على رأي الشيخ ابن إدريس يقول وهو الظاهر، يعني كأنه يظهر منا أنه يختار القول يختار القول الثاني الذي ذهب إليه ابن إدريس خلافا للمشهور. هذا اللي ذكر السيد الخوي اللي يمكن يعني نعلق على كلامه، لأنه واضح ظاهر كلامه أنه هو يسلم الكبرى ويناقش في تطبيقها على الأمثلة المذكورة. واضح عبارته جدا واضحة في أنه الكبرى مسلمة، وإنما تطبيقها على محل على الأمثلة هذا غير واضح، باعتبار أن هذه الموضوعات حال حال الموضوعات الأخرى ما لها خصوصية. لو كانت واقعا تنطبق عليها الكبرى بأن كان امتثال التكليف يتوقف غالبا على الفحص فيها صح كلامه، لكن يقول هي ليست هكذا، هي حال حال الموضوعات الأخرى، قد يعلم بتحققها قد يعلم بعدم تحققها وقد يشك. نعم قد يتفق أحيانا توقف العلم بها على شنو؟ على الفعل. يتفق أحيانا، هذا قد يحصل في سائر الموضوعات الأخرى، هذا ظاهر الكلام. اللي نقوله هو أن هذا هذه الكبرى التي سلمها لماذا لم يجريها في الشبهات الحكمية؟ لماذا لم يستدل بها في الشبهات ماذا؟ في الشبهات الحكمية. مع أنه قد يقال بأنه ما من يعني كما تجري في الشبهات الموضوعية تجري أيضا في الشبهات الحكمية، باعتبار أن العلم بالحكم الشرعي عادة يتوقف على من يتوقف على الفحص. العلم بالحكم الشرعي عادة يتوقف على الفحص. هذه الكبرى اللي سلمها هي تلحظ الأحكام بنحو الانحلال، هي تقول كل حكم مفادها هذا، كل حكم يتوقف امتثاله غالبا على الفحص هذا يجب فيه الفحص، يجب فيه الفحص. ليش؟ لأنه حسب دعوة المحقق النهائية تتشكل ملازمة عرفية بين تشريع هذا الحكم وبين ماذا؟ وبين إيجاب الفحص. أنه يشرع حكما مع فرض أن هذا الحكم لا يحصل العلم به إلا بالفحص، هذا يوجب تحقق ملازمة بين تشريع هذا الحكم وبين إيجاب الفحص. وهذا كمان طبق في محل كلامنا باعتبار أن العلم بموضوع الحكم الشرعي يتوقف على من؟ على الفحص. في محل كلامنا إيش طبقنا؟ أن وجوب الزكاة وجوب الحج امتثاله غالبا يتوقف على من؟ على الفحص. لكن الفحص عن من؟ الموضوع، لأن موضوعه يتوقف العلم به على ماذا؟ على الفحص غالبا، فتشكل هذه الملازمة العرفية. نفس هذا الكلام لماذا لا يجري في الشبهة الحكمية؟ نفس هذا، يعني حينما يكون هناك حكم يتوقف العلم به على ماذا؟ على الفحص غالبا، وهذا الشيء ما يمكن انكاره بالنسبة للأحكام الشرعية بالنسبة لنا، دعك من الأحكام الضرورية من الأحكام التي ثبتت بالقطع واليقين، لا الأحكام الأخرى، الأحكام الأخرى التي يشك فيها المجتهد، لا إشكال أن العلم بها يتوقف على من؟ يتوقف على الفحص، يتوقف العلم بها على الفحص، يتوقف العلم بها على الفحص غالبا، يتوقف العلم بالأحكام الشرعية ما عدا ما ثبت بالضرورة، ما ثبت بالقطع واليقين. العلم بالحكم الشرعي يتوقف على الفحص، من دون فحص لا يعلم المكلف بماذا بالحكم الشرعي. لنقل هنا أيضا تتشكل ملازمة بين تشريع هذا الحكم وبين ماذا، وبين وجوب ماذا، وجوب الفحص عنه، بأن يقال بأنه في هذه الحالة يجب الفحص عن هذا الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه هذا الحكم الشرعي العلم به أيضا يكون ماذا، يكون متوقفا على ماذا، على الفحص. لعل الخصوصية يعني السر في هذا هو أنه في محل كلامنا قعدنا علم بالحكم الشرعي، بينما في الشبه الحكمية لا يوجد علم بالحكم الشرعي، عندنا شك في أصل ماذا، في أصل الحكم الشرعي. في محل كلامنا هناك علم بالحكم الشرعي بلا أشكال، هناك حكم شرعي بوجوب الزكاة. غاية الأمر أن هذا الحكم الشرعي الذي نعلم به ونعلم بثبوته وبتشريعه، نقول أن تشريعه مع كون موضوع لا يحصل العلم به عادة إلا بالفحص، هذا يستلزم ماذا؟ إجابة فحص، يستلزم إجابة فحص. هذا هو مبدا المحقق النهائي. هذا التطبيق في الشبهة الحكمية ليس واردا. لماذا؟ لأنه في الشبهة الحكمية هناك ماذا؟ شك في أصل الحكم الشرعي. من الذي أقع حكم شرعي؟ أقول لأن لا 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 يوجد، هل شرع هذا الحكم أو لم يشرع هذا الحكم؟ فلا يمكن أن نثبت ملازمة بين تشريعه وبين ماذا، وبين إجابة الفحص. فأساسا هذا الدليل يختص بماذا، بالشبهة الموضوعية ولا يشمل الشبهة الحكمية. هذا ما يرتبط بهذا. بالنسبة إلى ما ذكره من الاستثناء، ما ذكره من الاستثناء في مثال ما لا شك في زيادة الربح على ماذا، على المؤنة، يعني أكو ملاحظات على كلامه هنا. أولا هو هاي المسألة هو لم يلتزم بها لا في الرسالة العملية ولا في شرحية على العروة، لم يلتزم بذلك، بل ينص هناك بأنه لم نرى وجها صحيحا لما ذهب إليه الشيخ ابن إدريس من أن الخمس يتعلق بماذا، يتعلق بالربح بعد في نهاية السنة ولا يتعلق به من أول ظهوره. فقول هنا وهو الظاهر هذا غريب، هذا موجود في أحد التقريرين، في التقرير الآخر هذا ما موجود. على كل حال، الأمر الثاني يمكن أن يقال بأن وجوب أداء الخمس بعد ظهور الربح في حالة الشك في زيادته على المعنى أو عدم زيادته، هو جعل هذا يتفرع على قول المشهور، جعله متفرعا على قول المشهور. يعني إذا قلنا بمقالة المشهور من تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره، فحينئذ في محل الكلام الشاك من دون فحص يجب عليه أداء الخمس، هكذا قال، وأن هذا يتفرع على قول المشهور ولا يتفرع على قول الآخر في المسألة. هذا التفرع هذا على قول المشهور ليس واضحا، لأن الظاهر أن المشهور لا يقول بتعلق الخمس بأصل الربح بمطلق الربح، وإنما يقول أن الخمس يتعلق بما زاد على ماذا، على المعنى، يتعلق بما زاد بالزائد على المعنى يتعلق الخمس. غاية الأمر أن المشهور يقول بأنه يتعلق الخمس بالزائد على المعنى من حين ظهوره، من حين ظهوره. الشيخ ابن إدريس يقول لا، لا يتعلق به من حين ظهوره، وإنما يتعلق به بماذا؟ في نهاية السنة. الظاهر أن هذا هو الفرق بينهما، بمعنى أن كل منهما يسلم لا إشكال بينهما في ماذا، في أن الخمس يتعلق بالزائد على المعنى، فالخمس يتعلق بالزائد عن المونة، فمقدار المونة هذا أصلا لا يتعلق به الخمس، لا من حين ظهوره ولا بعد ذلك، وإنما الخمس يتعلق بالزائد. المشهور يقول يتعلق به من حين ظهوره، الشيخ ابن الجزي يقول لا يتعلق به في نهاية السنة، في نهاية السنة يحسب حسابه، إذا عد زائد حينئذ يتعلق به الخمس، لأنه يتعلق به من حين ماذا؟ من حين ظهوره. بناء على هذا الكلام حينئذ هذا الذي ذكر من تفرع وجوب الأداء على قول المشهور عند الشك في الزيادة ما لم يفحص، هذا مو واضح، لأنه بناء على هذا إذا شك في الزيادة هذا يكون شك في ماذا؟ ليس شك في السقوط، لا يكون شكا في ماذا؟ شكا في السقوط، شك في أصل التعلق، شك في أصل الوجود، مو شك في السقوط بعد فرض التعلق، وإنما هو شك في أصل التعلق. هو عندما يشك في أن هذا المال الربح الذي دخله هل هو أزيد من الخمس، أزيد من المؤنة أو ليس أزيد من المؤنة؟ إن كان أزيد من المؤنة يتعلق به الخمس، لأنه قلنا أن الخمس يتعلق بهذا بالزائد على المؤنة، مو بمطلق الربح ولو لم يكن زائدا عن المؤنة، وإنما هو يتعلق بالزائد على المؤنة. فإذا شك في الزائد في الزيادة هذا شك ماذا؟ في أصل التعلق، يكون في أصل الوجوب، وليس شكا في السقوط بعد فرض ماذا؟ فرض التعلق. فما ذكره كدليل على وجوب أداء الخمس عند الشك في الزيادة من دون فحص، من دون أن يفحص، يقول يجب عليه أن يفحص، لكن من دون فحص يجب عليه ماذا؟ أداء الخمس. هذا لا يتفرع على قول المشهور، المشهور يلتزم بماذا؟ ليلتزم بأنه حين الشك ما يجب عليه أداء الخمس، إذا شك في زيادة الربح الذي دخله على المؤنة أو عدم زيادته يقول بأنه لا يجب عليه أداء الخمس. لماذا؟ لأنه لا يرى أن الخمس يتعلق بمطلق الربح ولو لم يكن شنو؟ أزيد من المؤنة، وإنما يقول أن الخمس يتعلق بما يزيد على ماذا؟ على المؤنة، الزائد على المؤنة يجب فيه الخمس. فإذا شك في الزيادة يكون هذا شك في أصل التعلق، في أصل الوجوب، وليس شكا في السقوط، حتى يلتزم بماذا؟ بوجوب الأداء عند الشك في الزيادة. بل الفتوى على مو على هذا، أصل الفتوى عدم وجوب أداء الخمس حتى مع العلم بالزيادة، حتى مع العلم بزيادة الخمس الربح على المؤنة ما يجب عليه أداء الخمس من البداية، ما يجب عليه أداء حتى مع العلم بالزيادة، فضلا عن حالة الشك الزيادة. مشهور لا يرى ذلك، الظاهر ما يجب عليه أداء الخمس مع العلم بالزيادة، أي في حالة واحدة ما إذا علم بزيادة الربح الذي دخله على المؤنة وقطع بعدم ظهور مؤنة جديدة في أثناء السنة، في هذه الحالة يعني أكو رأي يرى بهذا بأنه يجب فيه أداء شنو؟ أداء الخمس من البداية. لكن في حالة ما إذا قطع علم بالزيادة وعلم بعدم تجدد مؤنة له في أثناء ماذا؟ في أثناء السنة، في هذه الحالة يمكن أن يلتزم بماذا؟ بوجوب أداء الخمس، وأنه مجرد العلم بالزيادة، يعني هو يدرى أنه أنت مليون الآن دخل جديد، دخل مليونين ربح ظهر لمليونين وأنت مليون، هذا وحده مجرد العلم بالزيادة يعني الظاهر، والله العالم أنهم لا يقولون بماذا؟ لا يقولون بوجوب أداء الخمس من البداية، ليش لاحتماله؟ مع العلم لاحتمال تجدد مواد جديدة، والشارع سمح له في ماذا؟ في صرفه، أن يصرف على هذه المواد من ماذا؟ من أرباحه. لماذا يدفع الخمس من البداية ولعله تظهر مواد فيما بعد؟ فإذا المناط ليس على العلم بالزيادة والشدة، لا، حتى في حالة العلم بالزيادة أيضا المشهور يرى عدم وجوب أداء الخمس. على كل حال هذا بالنسبة إلى الأمر الحالة الأولى وما يرتبط بها. الحالة الثانية اللي ذكرها المحقق النعيمي هي حالة هاي مسألة النظر، يعني إذا كان الفحص ليس فيه مؤنة أكثر من ماذا؟ أكثر من أن يفتح عينه، مو أكثر من هذا، بهالمقدار. في هاي الحالة يقول المحقق النعيمي بأنه لا يجب ماذا؟ يجب الفحص في الشبهة الموضوعية، يجب الفحص في الشبهة الموضوعية. ويستدل على ذلك بأن هذا ليس فحصا، ليس فحصا عرفا، لا يسمى فحص، حتى نقول بأن هذا الفحص لا يجب على من؟ لا يجب على المكلف. الدليل دل على أن الفحص مو واجب في الشبهة الموضوعية، لكن المقصود به الفحص، الفحص اللي بمعنى وبذل الجهد وبكذا وبسؤال وإلى آخره. أما إذا كان الفحص بهذا المقدار فقد يفتح عينه وسوف يعلم بالموضوع وبالتالي يعلم بالحكم. في هاي الحالة إن الحكم مقصود الحكم الجزئي، يعني الحكم الفعلي مو الجعل، المفروض هنا هو عالم بالجعل. يقول هذا ليس فحصا، هذا لا يسمى فحص، حتى نقول أن الأدلة الشملة تدل على عدم وجوبه، على عدم شنو؟ على عدم وجوبه. مثل هذا الفحص ما يجب عليه أن يفحص، ما يجب عليه أن يفتح عينه حتى يشوف أن الأفق صاير، أن الفجر طالع أو لا، يبقى مغمض عينه ويأكل ويجري البراءة والاستصحاب إلى آخره. يقول لا، في هذه الحالة نلتزم بوجوب الفحص ووجوب الاحتياط. هاي الحالة الثانية. السيد القاضي قدس الله نفسه أيضا أجاب عن ما ذكره المحقق النعيمي في هذه الحالة الثانية بما حاصله، أن الفحص يقول بعنوانه لم يؤخذ في الأدلة، ما عندنا دليل يدل على ماذا؟ على وجوب الفحص، حتى نجي نقول بأنه ما معنى الفحص؟ الفحص عرفا ما هو مفاده؟ ونقول بأن الفحص عرفا هو ذاك الفحص الذي يستلزم مؤنة وبذل الجهد وإلى آخره. لم يرد الفحص في شيء من الأدلة، وإنما الأدلة دليل البراءة، أنه يريد يتمسك بالبراءة قبل الفحص. دليل البراءة موضوع الجاهل والجاهل وغير العالم، هذا موضوع الجاهل يمكنه أن يجري ماذا؟ يجري البراءة. الجاهل يمكنه أن يجري ماذا؟ يجري البراءة. هذا المكلف يقول جاهل بالحكم، جاهل بالموضوع، وبالتالي جاهل بالحكم الفعلي، جاهل بالموضوع. الأدلة تقول الجاهل يقبح العقاب، قبح العقاب بلا بيان تجري في حقه. فالأدلة موضوعها الجاهل، وهذا الموضوع متحقق في محل الكلام، حتى إذا كان هو يتمكن أن يعلم بمقدار ماذا؟ أن يفتح عينه. قبل أن يفتح عينه هو جاهل، إذا كان جاهل تشمله ماذا؟ تشمله الأدلة، وتدل على ماذا؟ على أنه يمكنه أن يجري البراءة ولا يجب عليه شنو؟ ما بدل على وجوب الفحص. شنو الدليل على وجوب الفحص حتى يكون مقيد لأدلة البراءة وبالتالي يمنع من إجراءها إلا شنو؟ إلا بعد الفحص، ما هو مقيد لها، لأن الموضوع الجاهل، وهذا الموضوع متحقق في حق هذا المكلف، بالرغم من أن الفحص لا يكلفه إلا أن يفتح عينه كما قلنا. فإذا الفحص لم يرد في شيء من الأدلة حتى نتقيد به بمدلول العرفي، وإنما الوارد في دليل البراءة والجاهل عدم العلم، هذا متحقق في محل الكلام قبل الفحص، متحقق، فيمكنه أن يجري البراءة قبل الفحص. هذا الجواب عنه. اللي يمكن أن يقال هو هذا، أنه يعني لا يمكن إنكار أن الجاهل متحقق في حقه، يعني صادق في حق هذا المكلف في محل الكلام، وإن كان بإمكانه أن يعلم بمجرد فتح عينه مثلا قبل أن يفتح عينه، هو جاهل، جاهل بموضوع الحكم الشرعي، وبالتالي جاهل بالحكم الفعلي، حكم الفعلي. لكن الكلام في الحقيقة مو في هذا، الكلام مو في أن الجاهل يصدق أو لا، واضح أنه يصدق الجاهل بالنتيجة. الكلام في هذا أن أدلة البراءة هل تشمل مثل هذا الجاهل أو لا، بعبارة أخرى أن أدلة البراءة هل هناك فيها ما يوجب انصرافها عن هذه الحالة، تنصرف عن هذه الحالة، لا تشمل مثل هذه الحالة، كلام في هذا، مو كلام في أصل أن هذا جاهل أو ليس بجاهل. يعني لا يمكن إنكار أن هذا جاهل بالنتيجة، هو قبل أن يفتح عينه هو شنو؟ هو جاهل بموضوع الحكم الشرعي، وبالتالي جاهل بالحكم الشرعي الفعلي. لكن الكلام ليس في هذا، وإنما الكلام في أنه هل هناك ما يوجب انصراف أدلة البراءة عن هذه الحالة بحيث لا تشمل هذه الحالة، أو لا، لا يوجد انصراف، وإنما يبقى دليل البراءة مطلق يشمل كل حالات الجاهل بما فيها الحالة التي نتكلم عنها. جاوز الوقت، وصلى الله على محمد.